بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
يقول المصنف رحمه الله: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة، لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه والاطباع فيه، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي حديث جابر: حتى أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وانتصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة. هذا كلام ماجد مرعي الكروي الحنبلي صاحب الدليل. المسنون مضى معنا أن السنة عند الفقهاء هي أحد أقسام الحكم التكليفي. الأحكام التكليفية خمسة في قول جماهير أهل العلم: الواجب والمسنون والمباح والمكروه والمحرم. المسنون ما طلب الشارع فعله طلبا غير جائز، ما طلب الشارع فعله طلبا غير سنة. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هنا لأنه صلى الله عليه وسلم بات بها ليلة عرفة، رواه مسلم عن جابر. وطواف القدوم كذلك، طواف القدوم سنة. ثم قال: والرمل في الثلاثة والاطباع فيه. الرمل مقاربة الخطى، الرمل مقاربة الخطى مع إسراع المشي. الرمل مقاربة الخطى مع إسراع المشي والاطباع. القبال كشف المنكب الأيمن، كشف المنكب الأيمن. وهذان الفعلان متلازمان، أي يفعلان سويا في مسألة الدوام. ولهذا أورد هنا الشارع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا، فالرمل يكون في ثلاثة أشواط، أما الاتباع فيقول من أول الطواف إلى آخره، من أول الطواف إلى آخره. قال رحمه الله في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثمروا من الجيران فرملوا بالبيت وجعلوا أديتهم تحت آذار ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، رواه أبو داود. وفي هذا الحديث حديث ابن عباس، وكذلك في حديث عائشة بيان أن الرمل والاطباع إنما يشرع في طواف العمرة وطواف القدوم، لطواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة وطواف الوداع فلا يشرع فيهما الرمل.
قال: وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، لحديث ابن عمر مرفوعا: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد.
المقصود هو ترك المحظور وهو لبس المخيط، ولهذا إذا ما أحرم المكلف في غير إزار الرداء بشرط أن يكون غير مخيط وأن تكون من غير الألبسة التي جاء النهي عنها، فإن فعله مشروع وجائز، لكن السنة أن يحرم في إزار ورداء. إذا ما تجرد من المخيط كله يحرم في إزار ورداء، ولهذا قال: وتجرد نعم والمسموع نعم، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البياض، وندب أمته إلى لبسه، وأمرهم أن يكفنوا موتاهم فيه، كل هذا من السنة. نعم، كما قلت لو أنه لبس غير الإزار والرداء وغير هذا اللون الأبيض فإنه جائز، فإنه جائز ما دام أنه يستر العورة ولم يكن من الألبسة التي منع منها المحرم، فإنه جائز والسنة كما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
قال: والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي في الحج، وأما في العمرة فإلى استلام الحجر، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. الحديث متفق عليه. وعن الفضل بن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه الجماعة. وعن ابن عباس مرفوعا قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر، رواه أبو داود.
نعم، التلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي سنة، وهذه تكاد تكون من السنن المهجورة، تكاد تكون من السنن المهجورة، فرفع الصوت للرجال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورد الشارح رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عمر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك. في حديث جابر قال: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فالتلبية من حين الإحرام مشروعة ومستحبة، أما في الحج فهنا قال إلى أول الرمي، وهذا هو مذهب الحنابلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التلبية تنقطع بآخر حصاة يرميها في جمرة العقبة، واستدلوا بحديث عند ابن خزيمة، والدلالة منه ظاهرة وهو حديث صحيح صححه غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله. وعليه فإن التلبية تنقطع مع آخر حصاة ترمى. وأما في العمرة فكما قال: فإلى استلام الحجر، نعم.
قال: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به لما تقدم، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، لقول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك.
نعم، لما فرغ من بيان الأركان والواجبات والمسنونات ناسب أن يأتي بهذا الحكم، وهذا يبين لنا فائدة
هذا التقسيم عند أهل العلم، فإن العلماء إنما حرصوا رحمهم الله تبارك وتعالى بتتبع نصوص الشرع، فوجدوا بدلالات تلك النصوص أن منها ما يكون ركنا، وأن الفعل لا يصح إلا به، ومنها ما هو مطلوب فعله على جهة الإلزام، إلا أن النصوص تدل على أن الفعل صحيح، وأن إذا تركه وأنه يجبر هذا النقص بجابر، ومنها ما جاءت الشريعة بالحث عليه والترغيب فيه، إلا أن من تركها لا يلحقه شيء، فجاءت الأركان والواجبات والسنن. أما الركن كما قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، فمن ترك الإحرام ولم ينوي الدخول في النسك، وقد مضى معنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك بخلاف التلبية، التلبية سنة، التلبية سنة، والمعول على ما في هذا القلب بماذا أو على ماذا انعقد. فمن ترك الإحرام أو ترك الوقوف بعرفة أو ترك طواف الإفاضة أو سعي الحج فإن حجه كما قال رحمه الله لم يتم، فإن كان قد أحرم ودخل في النسك ووقف بعرفة فيجب عليه كما مضى معنا أن يأتي به طواف الإفاضة، ووقته في أصح أقوال أهل العلم غير محدد، وكذلك السعي. قال ومن ترك واجبا فعليه دم، مضت معنا الواجبات الثمانية، من تركها نعم السبعة معذرة، من تركها فعليه دم. وأورد الشارح رحمه الله آثر ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين الذي أخرجه الإمام مالك في موطئه، قال من ترك نسكا فعليه دم ولا يعلم له مخالف. فوجب المصير إليه، من ترك نسكا، من ترك واجبا فعليه دم. فمن ترك الإحرام من الميقات عليه دم، من ترك الوقوف بعرفة حتى الغروب فعليه دم، من ترك المبيت بمزدلفة على ما مضى معنا بيانه فعليه دم، وهكذا من ترك نسكا فعليه دم. قال وهو مقيس على دم الفوات كما في الشرح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه لعدم النص في ذلك. نعم السنة بلا شك أن فعلها أكمل، والمرء يحرص عليها قدر استطاعته لأن فيها الثواب العظيم والأجر الكبير من رب العالمين. لكن هل يلحقه شيء من حيث عدم صحة حجه أو يلزمه ما يجبر به هذا الترك؟ لا. ولهذا قال: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. قال الشارح: لعدم النص في ذلك. لعدم النص في ذلك. نعم.
قال: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات ودخول وقته، وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. وستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه.
نعم. انتقل هنا رحمه الله تبارك وتعالى وعقد فصلا ذكر فيه شروط صحة الطواف وسننه. الطواف عبادة مستقلة، الطواف عبادة مستقلة، فللمرء أن يطوف بالبيت دون أن يكون في نسك. بخلاف السعي. ولهذا الله جل وعلا قال في محكم الكتاب: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فبدأ بالطواف، فدل على أنه من القربات العظيمة، وأنها عبادة لا تفعل إلا في ذاك المكان. قال: وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. كسائر العبادات، النية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والإسلام لأن أي عبادة لا تقبل إلا وأن يكون صاحبها مسلما، أما غير المسلم فعمله هباء منثورا، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والعقل لحديث رفع القلم عن ثلاث، هذه ثلاثة شروط. قال الشارح: كسائر العبادات. لو نظرنا في جميع العبادات نجد أن هذه الثلاث أول أو من أوائل ما يذكر، في الوضوء، الصلاة، الصيام، نعم، وغير ذلك. قال: ودخول وقته. يشير هنا إلى طواف الإفاضة، إلى طواف الإفاضة، كما قد قلت فيما مضى قبل قليل إن الطواف عبادة مستقلة، وهذه لا وقت لها، وقد تكون داخلة في عبادة كالعمرة والحج، فطواف الإفاضة لا بد من دخول وقته، فلا يصلح أن يطوف في يوم عرفة ولا في يوم التروية، بل لا بد من دخول وقته. ثم ذكر وقته عندهم، قال: وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. واستدلوا بحديث عائشة، قد مضى معنا أنه ضعيف، والذي يظهر أن أوله كما قال رحمه الله وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر. قال: وستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أمره أن يأمر الناس بهذا، ألا يطوف بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، فلا بد من ستر العورة. واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. نعم، اجتناب النجاسة شرط، لأن المؤمن مأمور باجتنابها في غير الصلاة والطواف، والأمر فيهما أعظم وأكبر. ولهذا أما ربنا جل وعلا نبيه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وأما الطهارة من الحدث، فالحدث حدثان كما قد مضى معنا في كتاب الطهارة: حدث أكبر وحدث أصغر. أما الحدث الأكبر فهو شرط، أعني الطهارة منه، وحديث عائشة بين ونص في الباب لما قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فدل على ماذا؟ على أن صاحب الحدث الأكبر لا يطوف بالبيت. أما الحدث الأصغر فالحنابلة رحمهم الله وجماعات من أهل العلم يرون اشتراط الطهارة، واستدلوا له بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. وهذا قول الجماهير من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط الطهارة في الطواف، أعني من الحدث الأصغر. وذهبوا إلى استحبابه وأنه مسنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة توضأ ثم طاف بالبيت كما في حديث عائشة، أما القول بالاشتراط وأنه شرط صحة قالوا يحتاج إلى دليل تؤخذ منه الشرطية، وهذا الحديث حديث ابن عباس رجح غير واحد من أهل العلم أنه موقوف، وأنه كذلك لا يدل على اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، وليست المشابهة مشابهة الطواف بالصلاة تلحقها جميع أحكام الصلاة، ولهذا قالوا الصلاة فيها ركوع وسجود، فيها قيام وركوع وسجود وجلوس، أما الطواف فلا، الصلاة فيها سكون عدم المشي، أما الطواف فلا، لا يشرع في صلاة الفرض الأكل والشرب بالإجماع، أما الطواف فلا، للطائف أن يأكل وأن يشرب. ولهذا نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك العلامة العثيمين رحمه الله، نصر عدم اشتراط صحة الطهارة، عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر، وذهبوا إلى أنه سنة ومستحب، وهذا حق بلا شك ولا ريب، ويحرص عليها المرء ولا يفرط في السنة ولا يتهاون في أمر السنة، فإن حسناته أو فإن صحيفة حسناتي تثقل بها وتعظم. والعاقل لا يفرط في مثل هذا، العاقل لا يفرط في مثل هذا، كما قد ذكرنا فيما مضى أن هذه التقسيمات التي يجري عليها أهل العلم لا يقصدون أبدا التهوين من أمر السنة أو أمر الواجب، لما مر معنا أن الواجب يجبر بدم، لا يقصدون التهوين أبدا، وإنما يقصدون ماذا؟ يقصدون ماذا؟ يقصدون ضبط مسائل العلم. هذه التقسيمات في أبواب العلوم كلها المقصود ماذا؟ ضبط مسائل العلم. ولهذا إذا ما وقع المرء في ترك أمر ينظر، هل هو ركن؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل هو شرط صحة؟ أم شرط وجوب؟ حتى يعطي كل مسألة حكمها الصحيح. إذا المراد ماذا؟ ضبط مسائل العلم، ضبط مسائل العلم. نعم.
وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة، لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت، متفق عليه. وجعل البيت عن يساره لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة، رواه مسلم والنسائي. وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق، وعنه يجزئ وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشيا إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرع.
نعم، الطواف كما قال لا بد من أن يؤتى به على الصورة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو أن رجلا دخل المسجد الآن وصلى ركعة ثم جلس للتشهد وسلم على أن هذه تحية المسجد، ما حكم هذا الفعل الذي فعله؟ مشروع أم غير مشروع؟ غير مشروع. لا بد وأن يؤتى بالعبادة كما شرعت، وهذا أحد أصلي هذا الدين. أصل الدين وأساسه أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرعه رسوله عليه الصلاة والسلام. الطواف بالبيت لا بد وأن يؤتى به على الوجه المشروع، وذلك بأن يطوف سبعا، يبدأ أول طوافه من الحجر الأسود، ولهذا قال وتكميل السبع يبدأ من الحجر الأسود ويأتي به، أو يأتي بسبعة أشواط. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. نعم، لأنه جاء به على غير الوجه المشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. إما أن يؤتى بالعبادة كما شرعها النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكون مردودة على صاحبها. قال وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة. تعرفون شاذروان الكعبة؟ ها؟
لنازل
الذي في الأسفل، الجزء البارز، الجزء البارز يكون الذي يحيط بالكعبة كالحزام من الأسفل. لو قدر ومشى عليه فإنه لا يصح، كذلك لو طاف على جداره. قال لأن قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه، والحجر منه، الحجر من البيت، الحجر من البيت، إنما قصرت النفقة لما عادوا بناء البيت، فبقي هذا الجزء، ما كان عندهم ما يعينهم على بنائه. قال والحجر منه لقوله صلى الله عليه وسلم الحجر من البيت. أما ما هو مشتهر من إضافة هذا الحجر إلى من؟ إلى إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، فإن هذا غلط، فلا يقال حجر إسماعيل، هذا غلط. نعم. قال وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضي مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. والشاهد قوله ثم مشى على يمينه، أي جعل البيت عن يساره، وهذا يعني مما يجب الحذر منه، خاصة من كان معه بعض الضعفة كالنساء والصغار، فيتنبه لمثل هذا الأمر. قال وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث الطواف بالبيت صلاة وقد سبق، وعنه يجزئ عليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف، قاله في الشرح. وهذه الرواية الثالثة هي الحق، ألا وهي أنه يجزئ بغير دم، أنه يجزئ بغير دم. ولهذا قال ابن المنذر لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال والموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل فيتخرج في الموالاة. روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه، قاله في الكافي، وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا، قاله في الشرح.
نعم. الموالاة أي التتابع وعدم الفصل، فالموالاة في الطواف شرط صحة، لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة. روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثاني ليس شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل، فلما أفاق أتمه، قاله في الكافي. الموالاة شرط صحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متتابعا، ما فصل في طوافه، وقد أمر أصحابه بأن يأخذوا عنه المناسك، إلا أن الفصل اليسير لا يضر الموالاة في الطواف، ولهذا من أحدث وخرج حتى يتوضأ ويرجع الصحيح أنه إذا لم يطل الفصل فإنه يبني على ما قد مضى، أما إذا طال الفصل فيستأنف. نعم يستأنف في الطواف من أوله. نعم الصلاة ليست من الفصل الطويل، فيطوف فإذا ما أقيمت الصلاة يتوقف فيصلي ثم يكمل من مكانه الذي وقف فيه. نعم. قال وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، لا بأس أن يستريح لأن الفصل ليس طويلا، فله أن يجلس قليلا وأن يشرب الماء خاصة في أيام الحر، لا بأس بهذا. قال وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضر الجنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف وكذا الجنازة لأنها تفوت، كذلك الصلاة سواء الفرض أو الجنازة له أن يصليها وأن يبني على ما سبق ولا يستأنف، لا يستأنف طوافه.
قال أنه بنى من الحجر الأسود.
أي قال وبنى من الحجر الأسود، هل يرجع إلى الشوط من أوله أم يبني من مكانه الذي وقع فيه؟ الذي يظهر والعلم عند الله أنه يبني من مكانه الذي وقف فيه لعدم الدليل الدال على بطلان ما قد ابتدأ، ولعل الأخذ بالحيطة عند أصحاب هذا القول هو الذي جعلهم يذكرون هذا، فيقال نعم من شك فيبني على اليقين يرجع إما إلى الحجر أو يرجع قليلا حتى يكون قد جاء بالشوط على تمامه. قال وإن شك في عادة الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرح. نعم.
قال وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات، رواه ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عباس. فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. والاطباع والرمل والمشي في مواضعها والدعاء والذكر والدنو من البيت لما تقدم، والركعتان بعده والأفضل خلف المقام، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل. لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، رواه البخاري.
نعم، سنن الطواف كما ذكر رحمه الله السلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن مسح الحجر الأسود الركن اليماني يقطان الذنوب حطا، فيشرع استلامهما. وأورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث عمر عند ابن ماجه الذي سمعناه، وهو حديث ضعيف جدا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونقل الأثرم ويزد عليه فعله عمر وابن عباس. فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجر، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. هذا كله بيان أوجه ما يفعله من أراد الطواف عند ابتدائه من الحجر الأسود، وكله من السنن. فإن استطاع أن يستلمه وأن يسجد عليه فعل، فإن لم يستطع وشق عليه استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع يفعل كما فعل النبي أنه استلمه بمحجن إن كان معه، وهي عصا معقفة الرأس، ويقبل المحجن. فإن لم يستطع هذا كله يشير إشارة. قال والاطباع والرمل، وقد مضى معنا بيانهما، والمشي في مواضعها، والدعاء والذكر والدنو من البيت لما تقدم، كله من فعله صلوات الله وسلامه عليه. والركعتان بعده، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف سبعا صلى ركعتين خلف المقام، ولهذا قال الشارح والأفضل خلف المقام، وله أن يصليها في أي مكان من المسجد، بل لو كان الزحام شديدا له أن يصليها خارج المسجد لما ثبت عن عمر وغيره. ويقول إذا ما جاء المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوب من ركعتي الطواف، تأمل، قال السنة أفضل. وخير ما يفعله المرء في حياته هذه الصلاة، فإنها محبوبة عند الله جل وعلا. نعم، فقال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أسبوعا، هذه لغة في الأسبوع إلا صلى ركعتين، والمراد لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبعا إلا صلى ركعتين. نعم، رواه البخاري.
نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم
وبارك. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.